إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول المؤلف غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين: من علامات أهل السنة الثبات على الحق والائتلاف ونبذ الفرقة. من علامات أهل الحديث أتباع منهاج النبوة أنهم أهل ائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق، فأهل الحديث أتباع منهاج النبوة يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة، ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه آية وعلامة، وعليك أن تستخدمها دائما وأن تدفع بها دائما في وجوه أهل البدع. عليك أن تقول لهم: لو طالعتم جميع كتب أهل الحديث الذين هم على الحق من أولهم إلى آخره، من قديمهم إلى حديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو فعلتم يا أهل البدع لوجدتموهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد وكلمة واحدة يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعتم جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم لوجدتموه كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، فهل على الحق دليل هو أبين من هذا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فهذه من أعظم الدلالات على صدق هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب في اتفاق أهل الحديث ما هو؟ وأنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ومن طريق النقل، فأورثهم ذلك الاتفاق والائتلاف. أما أهل البدعة فمن أين أخذوا الدين؟ أخذوا الدين من المعقولات ومن الآراء، فأورثهم ذلك الافتراق والاختلاف. فالنقل والرواية من الثقات المتقنين قلما يختلف، وإن اختلف في لفظة أو كلمة فهو اختلاف لا يضر في الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقلما تتفق، فرواية معصومة متفقة بلا اختلاف، ودلائل العقل قلما تتفق، بل عقل كل واحد يرى غيره على غير ما يرى عليه نفسه. وهذا بين والحمد لله. وبهذا يظهر أن أهل الحديث هم أهل الحق، وأن كلمتهم واحدة، وأهل البدع وأهل الأهواء الذين افترقوا في دين الله تبارك وتعالى على الباطل، وإن كثر عددهم، لأنهم اختلفوا في الكتاب واختلفوا على الكتاب، ولم يتبعوا نهج الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه اختلفوا من بعده في بعض أحكام من الفروعيات، فلم يفترقوا بسبب ذلك، ولم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين، ونظروا فيما أذن لهم من الاجتهاد في الاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في بعض المسائل كمسألة الجد وذوي الأرحام ومسألة الحرام في أمهات الأولاد وغير ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق، وكذلك في مسائل من باب الطهارة وهيئات الصلاة وبعض فروع العبادات، فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين. وهذا النوع من الاختلاف عندهم قد أيدهم ربهم فيه باليقين، فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام، ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. وأما أهل الأهواء المردية التي تدعو أصحابها إلى النار، فإنهم اختلفوا وظهرت بينهم العداوة، وتباينت آراؤهم وصاروا أحزابا، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. وهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما وقع في المسائل المحدثة التي ابتدعها لهم الشيطان، فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا وليرمي بعضهم بعضا بالكفر والبدعة والضلال. كل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس واختلفوا، فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا بينهم، وبقيت الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة. علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال، ولا يوجب ذلك تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. وكل مسألة حدثت فاختلف فيها الناس فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفير، فاعلم أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنب ذلك الاختلاف وأن يعرض عن الخوض فيه، لأن الله تبارك وتعالى مسكن الإسلام وجعل شرط ذلك أن نصبح به إخوانا في دين الله رب العالمين. وأعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك، كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم لا موافق للحق. وهذا النص الذي ذكره ابن بطة رحمه الله في الإبانة نص جدير بالعناية. وعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك، كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم لا موافق للحق. الثبات والاستقرار عند عوام أهل السنة لا ينكره إلا جاحد، فهذا منهجهم واضح بين، ومن قال بغير ذلك فهو معاند يتعامى عن الحق ولا يريد أن يبصره، بل هو متبع لهواه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنك لا تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يرجع أحد منهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، أي كراهية له وعدم رضا به بعد أن يدخل فيه، هل يرجع أحد منهم؟ قال أبو سفيان: لا. قال قيصر: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، إذا وجدت نوره القلوب وذاقت حلاوته فإنها لا تسخطه أبدا. والحديث يعني حديث أبي سفيان متفق عليه، ولهذا قال بعض السلف هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، فإياك والجدال، فإنه ليس من سمات أهل السنة. أهل السنة مستقرون على ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ليسوا في مرية منه ولا شك. ذكر ابن بطة في الإبانة بسنده عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: كان مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر عن مالك رحمه الله، أخرجه أيضا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والذهبي في العلو، وصححه الألباني في مختصر العلو. وعن هشام بن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. قال ابن بطة رحمه الله: اعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء، ولا صالح هذه الأمة، ولا من سير السلف، ولا من شيمة المرضيين من الخلف، وإنما هو لهو يتعلم، ودراية يتفكه بها، ولذة يستراح إليها، ومهارشة العقول، وتدريب اللسان بمحق الأديان، وضراوة على التغالب، واستمتاع بظهور حجة المخاصم، وقصد إلى قهر المناظر، والمغالطة في القياس، وبهت في المقاولة، وتكذيب الآثار، وتسفيه الأحلام الأبرار، ومكابرة لنص التنزيل، وتهاون بما قاله الرسول، ونقد لعقدة الإجماع، وتشتيت الألفة وتفريق لأهل الملة وشكوك تدخل على الأمة وضراوة السلاطة وتوغير للقلوب وتوليد للشحناء في النفوس عصمنا الله وإياكم من ذلك وأعاذنا من مجالسة أهله. وأما أهل الأهواء فإنهم يجعلون دينهم غرضا للخصومات فيكثر عندهم التنقل، كما أن الثبات من سمات أهل الاتباع الحق من أصحاب منهاج النبوة أهل السنة والحديث. لا يعلم أن أحدا من علمائهم ولا من صالحي عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذا حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء، يعني أن الله لا بد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته، كما قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن صور الثبات العظيمة ما وقع من الإمام القدوة أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي. قال الذهبي: قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة. سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مستورا. قال أبو الفرج بن الجوزي: أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ، فقال له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا تسعة، يعني في العبيديين الروافض. قال أبو بكر رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة: ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعة وأن يرمي العاشر فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فشهر ثم ضرب ثم أمر يهوديا فسلخ. قال ابن الأكفاني وذكر القصة: فسلخ وحشيت ابنا وصلب، فقتل على السنة مقيما عليه ثابتا، سلخ حيا. رحمه الله تعالى بيد يهودي بأمر العبيديين الروافض الذين قلبوا الدين ظهرا لبطن وسبوا الصحابة وغيروا الملة. ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فلا كلمة في قوله من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. هذا النص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله من الأهمية بمكان، لأن الذين يأتون بالبدعة لا يأتون بالباطل المحض، لأنهم إذا أتوا بالباطل المحض لم يقبل بحال، كما قال شيخ الإسلام، وإنما يأتون بالحق مشوبا، يأتون بالحق وقد مازجه الباطل، ويعرضون ذلك على الناس فيروجونه عند الناس بالحق الذي فيه. وإلا فلو كان باطلا محضا ما قبله أحد، لو أن أهل البدع جاءوا بباطل محض ما قبل منهم بحال، ولكنهم يأتون بمخ الباطل ويكسونه لحاء الحق من أجل أن يزيفوا ذلك الباطل على الناس. فمن صبر من أهل الأهواء على قوله وباطله فذاك لما في قوله من الحق. والثبات الممدوح إنما هو الثبات على الحق لا مطلق الثبات. الثبات الممدوح إنما هو الثبات على الحق لا مطلق الثبات. فالإمام القدوة ابن النابلسي صبر على السنة في مواجهة البدعة حتى رحمه السلاخ اليهودي الذي سلخه حيا، فلما بلغ صدره وهو صابر محتسب جعل السكين في قلبه ليريحه مما هو فيه وما يعانيه، وهو مع ذلك كله صابر ثابت، لأنه على الحق الذي لا باطل يشوبه ولا بهتان يمازجه. وقد يصبر بعض أهل البدع صبرا عظيما ولكنه لا عبرة به، لأنه ثبات على الباطل والبدعة، كصبر عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي رضي الله عنه، وشتان بين صبر هذا الضال المبتدع الزائغ وصبر الإمام القدوة بن النابلسي. والعبرة في ذلك أن يكون الثبات على الحق، فهذا هو الممدوح حقا. فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم، لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف. ولهذا تجد أبا الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمورا في هذا المجال، وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل كأبي الحسن الأشعري في كتابه المقالات، وكالقاضي أبي بكر في كتابه الدقائق، من مقالاتهم بقدر ما يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافا مضاعفة. ولا يكون لدى أهل السنة الاختلاف المذموم الذي هو سمة الرقة في الدين، ولا يسلم المرء من ذلك إلا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اتباع السنة والأخذ بها وفهمها على ما كان عليه السلف الصالح طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا كما في حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور الدين والدنيا، فبين العلاقات جميعها صلى الله عليه وآله وسلم، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أمر العلاقة مع الله في قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، وأمر العلاقة مع المجتمع وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وبين صلى الله عليه وسلم أمر العلاقة مع النفس في الوصية بالتقوى والتمسك بالسنة، فتدلنا هذه الوصية على فضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الحديث عن أمر سيكون، وهو اختلاف كثير بين المسلمين، عما كان عليه الحال في زمن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فمن نجاه وكيف الفكاك وأين الخلاص؟ كل ذلك في سنة رسول الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فمن مقتضيات ولوازم أن أهل السنة ثابتون على منهاجهم، أنهم لا يختلفون وأنهم لا يجادلون، ولكن هم ثابتون على ما كان عليه النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. على المسلم أن يعصم نفسه عن الدخول في أمور الاختلاف والفرقة التي ذمها الإسلام العظيم. وكان مالك رحمه الله تعالى يذم ذلك ذما شديدا ويقول: أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، أي أعظم جدلا منه وجدالا، تركنا ما نحن عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناه. أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، تركنا ما نحن عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعناه. لا يصح لنا إذن دين، ولكن نستقيم على منهاج النبوة. قد صدقنا وسلمنا وآمنا واتبعنا، ونثبت على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ثبت على المحجة وهي البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهو الناجي حقا وصدقا. ومن خصائص منهاج النبوة العلم والعمل. من علامات أصحاب منهاج النبوة أنهم يشتغلون بإقامة الدين، بطلب العلم الشرعي والعمل به. والعلم عندهم هو اتباع الآثار، فهم يجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها، ويتبعون كلام السلف، ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله عنه. وهذه من خصائص أصحاب منهاج النبوة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم والعمل كله مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا. وأما ما جاء عمن بعده فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. لو أخذت هذه الجملة أخذا صحيحا وطبقتها تطبيقا صحيحا كنت من أصحاب منهاج النبوة. ابن الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين من الصحابة رضي الله عنه، فإنك إن فعلت ذلك أصبت طريق النبوة. والخلل الذي أصيب به كثير من أبناء الأمة أنهم لا يتبعون هذا الذي فيه العصمة، إذ هو طريق النبوة، والعصمة في الوحي لا في الفكر. العصمة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اتبع من اتبع الآراء وولدوا ذلك وأخرجوا ما أخرجوه لنا مما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، خالفوا بذلك طريق النبوة. فتجد الكتب الفكرية والآراء المردية الردية تعبث بعقول المسلمين من الذين ينتسبون إلى العلم ظاهرا ولا يحققون الاتباع الصادق ولا يأخذون بهذا الأصل، لا يبنون الكلام في العلم في الأصول وفي الفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين، والذي لا يفعل هذا لا يصيب طريق النبوة، والذي لا يصيب طريق النبوة متخبط حائر ضال متعثر. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من فعل ذلك فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. فإن كنت تريد أن تسير على نهجهم فعليك بهذا الأمر الكبير، وهو أن تبني الكلام في العلم وكذلك فيما يتعلق بالإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الكتاب والسنة، الذين يخطون للناس ما يسيرون عليه في أمور الاعتقاد مما يجانب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يخالفون طريق النبوة ومنهاجها، وإنما منهاج النبوة اتباع الآثار، فمن خالف لم يصب طريق النبوة، وإصابة منهاج النبوة وإصابة طريق النبوة إنما هو باتباع الآثار، باتباع الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين والقص على آثارهم في العلم والعمل جميعا. ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر أصول السنة قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه، هكذا في كلمة جامعة: السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العلم والعمل جميعا، في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. فضل الله تعالى العلم ورفع قدره وذكر شرف أهله، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد استشهد سبحانه بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا شرفا وفضلا. وفي ضمن الاستشهاد بهم على أجل مشهود به وهو وحدانيته سبحانه تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فجعل سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، وما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه، وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، في الآية حصر لخشيته سبحانه في أولي العلم، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة في العلم خاصة، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. والآيات في فضل العلم كثيرة جدا، وفي السنة الثابتة كثير من الأحاديث في فضل العلم، منها ما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني في الكبير، وجود إسناده العراقي، ووثق رجاله المنذري، وصححه الألباني. والأحاديث والآثار في فضل العلم كثيرة جدا، وثمرة العلم العمل، وكل علم لا يثمر عملا في القلب أو الجوارح فهو علم يلزم صاحبه الحجة أمام الله عز وجل. وفي الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. من فاته العلم كان تائها في ظلمات حيرة لا مخلص منها، ومن حصل له العلم ولم يحصل له العمل كان أشد حيرة، وأمعن في ظلمات ليل لا صبح له ولا معدى عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبطا. أهل السنة يعرفون العلم الممدوح في الكتاب والسنة، وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأهل السنة يعرفون أيضا العلماء الممدوحين في الكتاب والسنة، وهم العلماء الربانيون، كما قال ابن جماعة رحمه الله: وأعلم أن جميع ما ذكر في فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. لا بد من معرفة العلماء الربانيين من ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين جمعوا العلم النافع وعملوا العمل الصالح وبينوا للناس دينهم ودافعوا عن السنة واعتقاد الأمة، وهم العالمون بالشريعة الغراء المتبعون للسنة، الذين يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان على الهدى المستقيم والطريق القويم. ومعرفة العلماء الربانيين من أهل السنة ضرورية لكي يتميزوا من علماء السوء، وليتميزوا ممن تشبه بالعلماء وليس منهم، وليعلم أن القصاص والوعاظ والمفكرين والعقليين وغيرهم ليسوا من أهل العلم، بل هم بأهل الجهل أشبه وبهم ألصق. ومعرفة من هم العلماء ضرورية لكي يتميز منهم أهل البدع الذين يلبسون على الناس أمر دينهم ويخدع بهم الأغرار والأغمار وغيرهم. ومعرفة من هم العلماء ضرورية ليوقروا
ويقدروا وينزلوا منزلتهم التي هم أهل لها وأحق بها، ولكي يزرى بمخالفيهم ويحط منهم ويحذر من سبيلهم ويقام عليهم. ومعرفة من هم العلماء ضرورية ليدافع عنهم من أطلق لسانه فيهم من أهل البدع. ومن علامات أهل البدع التي مر ذكرها قبل وقيعتهم في أهل الأثر، فليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث ويستخف بهم ويزري عليهم. إن اختلاط أمر العلماء على الناس يؤدي إلى الضلال الذي يقع فيه الناس. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. والحديث متفق عليه. وانتقاص العلماء موافقة لأهل البدع في الحط على العلماء من الصحابة ومن بعدهم، كما فعل الخوارج والروافض والمعتزلة والصوفية، وقد حاذ المتأخرون المتقدمين في ذلك حذو النعل بالنعل. والدين وسبيل المؤمنين لا يعرف إلا من قبل العلماء الربانيين، فإذا حوربوا وعودوا ونفر عنهم واشتبهوا بغيرهم فكيف يعرف الدين وممن يؤخذ الدين؟ ومما عظم به البلاء اشتباه الوعاظ والقصاص بالعلماء، وقد أحدث الخلط بينهم فوضى علمية سيئة الأثر جدا. فكان مما يلزم أن ينظر في الفروق بينهم: القص فعل القاص إذا قص القصص، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها، والقاص يقص القصص لإتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا. والقاص في لسان الشرع هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها، وذلك القصص، وهو في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضين، يعني الخاصة. وأما الوعظ فهو تخويف يرق له القلب، وليس الخص والوعظ والتذكير مذموما لذاته، ولكن كثيرا من الأمور التي تجافي الشرع وقعت من القصاص والوعاظ والمذكرين، فطغت على حسناتهم واستوجبوا بسببها القدح والذم والتنقيص. قال ابن الجوزي رحمه الله: ومعظم البلاء في وضع الحديث إنما يجيء من القصاص، لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق والصحاح تقل في هذا. وقد أصاب العلم والمسلمين من القصاص والوعاظ شر عظيم وبلاء جسيم. ولذلك اشترط العلماء في الخاص شروطا ذكرها السيوطي رحمه الله في قوله: ولا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم، الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومعضله، العالم بالتواريخ وسير السلف، الحافظ لأخبار الزهاد، الفقيه في دين الله، العالم بالعربية واللغة، ومدار ذلك كله على تقوى الله وأن يخرج من قلبه الطمع في أموال الناس. وهذه الشروط التي اشترطوها في الخاص الذي يحكي أيام الناس وأخبار الماضين تدل على خطورة القص وعمق أثره في نفوس سامعيه ومتلقيه. والقصاص والوعاظ المعاصرون بعيدون عن منهاج النبوة، يحرفون سامعيهم عن العلم النافع إلى أمور تضرهم في الغالب ولا تنفعهم، وأكثرهم حزبيون يتوسلون بالقصص والوعظ إلى أغراض مبيتة وأهداف خفية، وقد خفي على أكثر الناس مرتبة هؤلاء في العلم فحسبوهم علماء وتعلقت بهم أنفس أكثر العوام، وصاروا محنة ليس لها من دون الله كاشفة، وقد صرفوا الناس عن العلم النافع والعمل الصالح وتلاوة القرآن والذكر بما تسلطوا به عليهم آناء الليل وأطراف النهار، ولم يعلموهم توحيدا ولا فقها ولا سنة ولا تفسيرا ولا لغة ولا بيانا، والله المستعان. ومن منهاج النبوة اتباع العلماء والإقبال على العلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما اتباع الوعاظ وأصحاب الرقائق الذين يهيمون في كل واد ولا يحملون الناس على منهاج النبوة ولا يبينون لهم القصد الأحمد، فهذا كله خبط ورمي في عماية وسير في عماء، وهذا لا يزيد الأمة إلا انحرافا عن منهاج النبوة كما هو واقع. وهؤلاء جميعا لم يصدقوا الأمة فيما ينبغي أن يصدقوها فيه، ولم يؤدوا الأمانة التي ناطها الله رب العالمين بأعناقهم لما ملكهم وأعطاهم القدرة على البيان والقول، فلم يبينوا ولم يأخذوا بمنهاج النبوة. ومنهاج النبوة يرتكز على الركيزة العظمى وهي توحيد الله رب العالمين، فلم يبينوا للناس توحيد الله ولم يحذروهم من الشرك بالله رب العالمين باطنا وظاهرا، وإنما تركوا الجماهير غافية فيما هي فيه من مخالفات توقع الناس في الشرك وقد تخرج الكثيرين من الملة قولا واحدا، ولم يبينوا للناس أصول الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي دغدغة فارغة للعواطف ولا يأتي منها بعد ذلك شيء، بل إن الذين يتمسكون بدين الله رب العالمين ظاهرا على غير صراط وسبيل وسنة ينحرفون ويزداد انحرافهم بعده ولا يتأتى منهم خير، ويصير أكثرهم حربا على دين رب العالمين، وهذا واقع لا ينكر. كتب الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة فجعل أولها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب كتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين، وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه، حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. انتهى كلامه رحمه الله. كتاب وسنة وأثر واتباع، وإن استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر فافعل، ففي ذلك النجاة. وكذلك في الزهد والرقائق والأحوال، فإن الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد له اعتمد على المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، ثم من بعده صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين، ولم يذكر من بعدهم. وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين، هذا وصف الإمام أحمد لآخذ العلم، أن يكتب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين. الناس هجروا هذا وصاروا إلى ما أنتجته عقول المتخلفين الخالفين، فتجد في هذا العصر طوفانا من تلك الكتب تعبث بعقول المسلمين من المثقفين وغير المثقفين الذين ينتمون إلى الدين وليست بمرتكزة على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على ما ورد عن الصحابة وما ورد عن التابعين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. ولا شك أن معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ولا شك أن معرفة أعمالهم وإجماعهم بل حتى اختلافهم أنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم. إذا تأملت وجدت كل طوائف وفرق الأمة تزعم لنفسها أنها على الكتاب والسنة، والفرقان بين هذه الطوائف والفرق أن ينظر أيها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فالكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، فكيف نعرف المحق من المبطل؟ ما الفرقان؟ الفرقان أن تنظر أي هذه الفرق والطوائف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. تأمل أهل الحديث، هل هم على ما كان عليه الرسول وأصحابه؟ نعم، هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. الإخوان المسلمون، هل هم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه؟ التبليغيون، الحركيون، التكفيريون، القبريون، الخرافيون، أصحاب حزب التحرير، هذه كلها طوائف، هل هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ حاشا وكلا. إلا إذا التقى المشرق والمغرب، إلا إذا استطعت أن تجمع بين الماء والنار في يدك، وهيهات هيهات، هذا من المستحيل. وإنما الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هم أصحاب الحديث، هم أهل الحديث، هم من كان على منهاج النبوة، هم من كان على المنهج الأحمد، هم من يسيرون على الأثر، هم أهل السنة والجماعة، هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة والاجتماع، فهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزل الله وأوحاه إلى عبده ورسوله ومجتباه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق وعزم، وهم الذين يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن الصراط المستقيم كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية والجبرية وكل من شذ عن منهاج النبوة واتبع هواه في كل زمان ومكان، لا تأخذهم في الله لومة لائم، هم هؤلاء فالزم غرزهم وإلا فهو الهلاك، نسأل الله العافية. إذ هؤلاء هم الفرقة الناجية، فمن خالفهم كان هالكا، وهم الطائفة المنصورة، فمن خالفهم كان مغلوبا مخذولا، وهم الجماعة، وما عداهم الفرقة، وما عداهم أصحاب الأهواء. والله تبارك وتعالى يقول في صفة من يخالفهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة هم هؤلاء، هم المؤمنون حقا، وسبيلهم سبيل المؤمنين، وكذلك من تبعهم بإحسان ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكر الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه البيهقي في المدخل بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم أهله وهم فوقنا، يعني الصحابة رضوان الله عليه، في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. ثم قال: ومن أدركنا ممن أرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، إلى قول الصحابة إن اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا. فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن أقاويلهم كلهم. كيف نخالف الصحابة وكيف نخالف سبيل المؤمنين؟ ومعلوم أن من لم يتبع سبيل المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى يصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن لا نخالف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، وسبيلهم هو سبيل العلم الحق. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه، وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. قال الشعبي رحمه الله: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك، وما حدثوك من رأيهم فبل عليه. رحمه الله رحمة واسعة. ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك، وما حدثوك من رأيهم فبل عليه. قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فما كان على غير ذلك فليس بعلم. وإلى منهاج النبوة وفهم الصحابة رضي الله عنهم يعود من شذ عن الحق وتنكب طريقه من المتكلمة والمتصوفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك، إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النف ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا؟ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان يتمثل كثيرا، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا إمام الحرمين، ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وكان ينشد: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. إذن العلم ما جاء به الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة لم يبتدعوا، وإنما هم المتبعون حقا، وطريقتهم طريقة الاتباع التي تجانب طريق أهل الابتداع، ومنهاجهم معلوم في محاربة أهل البدع، لأنهم هم الذين نقلوا النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجانبة أهل البدع، وفي معاداة أهلها، وفي التزام السنة ومحبة أهلها.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.